العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس، والترغيب في الجلوس مستقبل القبلة. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الفيء وفي لواية في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولفظ الحاكم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وهذا الباب 38 من كتاب الأدب في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفيه الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس. آداب الجلوس وآداب المجلس، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين آدابا عظيمة في القعدة كيف يقعد، أو على الأقل يبين القاعدة اللي لا ينبغي للمسلم أن يقعدها، النوم التي لا ينبغي له أن ينامها، كذلك الجلسة التي لا ينبغي أن يكون فيها، وهكذا أشياء يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا فيها. فمن ذلك ما ذكرناه قبل ذلك أنه نهى أن يجلس الرجل ويديه أو يده وراء ظهره متكئا على إلية اليد، سواء اليمنى أو اليسرى أو الاثنين وراء ظهره. هذه قاعدة أهل النار، قاعدة المغضوب عليهم. إذا لا يجلس واحد وهو ممدد رجليه ولا مربع وحاطط إيديه وراء ظهره أو يدا واحدة وراء ظهره. كذلك جاء عنه النهي أن يجلس إنسان في وسط الحلقة، إذا كان مجتمعين حلقة القرآن ولا للعلم الشرعي، الناس متحلقين حلقة، فليس لأحد أن يجلس في وسط هذه الحلقة. كذلك من الأداب اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهم، إذا جاء يجلس فليقل تفسحوا ويسلم عليهم، وبعدين حسب ما هم يوسعون يجلس في المكان الذي يوسع فيه. أيضا لا ينبغي أن يتخطى الرخاب، يجي يعدي الناس اللي قاعدين عشان يقعد قدامهم، لا، ولكن يجلس حيث ينتهي إليه المجلس، في آخر المجلس، ويجلس في المكان الذي انتهى إليه. كذلك نهانا أن ينام المرء على سطح بيت ليس له سور. ينام الإنسان على سطح من غير سور ممكن يتقلب يقع في الشارع يتجرح ولا يموت، يبقى هنا أعان على نفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك في النوم نهى أن ينام المسلم على وجهه، هذا يتأذى به الإنسان أن ينام على وجهه، لا، فلينام على جنبه أو على ظهره، لكن ليس له ذلك أن ينام على وجهه، فإن الله يبغض ذلك كما جاء في الحديث. هنا في هذا الباب الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس، يعني بقاعد نصه في الظل ونصه في الشمس، أو نايم نصه في الظل ونصه في الشمس، إلا مع ضرورة بقى، إنسان راكب سيارة وهو مكانه جه في هذا المكان والسيارة ماشية أثناء الطريق ما فيش مكان تاني ينتقل ليه خلاص، لكن طالما إنه يقدر إنه ينتقل يا يقعد في الشمس يا يقعد في الظل، لكن يبقاش نص ونص في ذلك. هل يدخل في ذلك إنه يغطي راسه بحاجة مثلا تحس راسه تبقى مظللة؟ لا، ما بيدخلش في ذلك، لكن الأمر إنه يجي على المكان اللي فيه ظل وفيه شمس نصه هنا ونصه هنا، هنا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ليه يمنع؟ أخبر ما هو ده مجلس الشيطان، الشيطان يحب يقعد هذه القعدة، يقعد نصه في الظل ونصه في الشمس، هنا لا تتشبه بالشيطان. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضحى والظل، الضح بمعنى الشمس يعني بين الضح والظل، وقال مجلس الشيطان يعني هذا مجلس الشيطان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدهم في الفيء، وفي رواية في الشمس، يعني سواء أنت قاعد في الظل وبعدين جت عليك الشمس، أو قاعد في الشمس وبدأ الظل يجي عليه، فقلص عنه ظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، يعني ما يكملش قاعدة في هذا الشيء إلا إذا كان لضرورة لحاجة، إنه مريض عنده تنية في رجليه ونصحه الأطباء إنه حط رجليه في الشمس والشمس كانت شديدة بس إن تؤذي رأس الإنسان، يبقى هنا الضرورة بها المحظور، لكن من غير حاجة لا، لا يجلس نصه في الظل ونصفه في الشمس. وجاء أيضا في حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس. جاء أيضا في حديث لأبي هريرة عند الطبراني بإسناد الحسن: إن لكل شيء سيدة، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. هنا أفضل الجلسات وأفضل المجالس تجلسها يبقى وشك للقبلة وأنت جالس، هذا أفضل. لكن هل هذا معناه أنه يجب أن كلما جلست يبقى وشي للقبلة؟ لا، ما يجبش ولا حاجة، ولكن الأفضل طالما لنا لي الخيار في ذلك فالأفضل أني أجلس مستقبل القبلة، أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال: فلنولينك قبلة ترضاها. هذه القبلة التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل لنا أفضل المجالس ما كان الإنسان يستقبل فيه القبلة، بل سماه في هذا الحديث إنه سيد المجالس الذي يكون قبالة القبلة. من الأبواب هو الباب 39، يقول الحافظ المنذري: الترغيب في سكن الشام وما جاء في فضلها. البلاد في بلاد لها فضيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله عز وجل وهي مكة. مكة خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يريد أن يخرج منها، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، لولا أن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج منها عليه الصلاة والسلام، إنك أحب البلاد إلي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر المدينة دعا ربه أن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة كحب، فكأن الأصل مكة ثم المدينة بعد ذلك. ويكفي مكة أن الصلاة في الحرم، صلاة هناك بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وهنا في مكة أعظم وأعلى، فالثواب أكثر هنالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة وأحب المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر عن فضلهما. كذلك بلاد الشام من البلاد التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبب المسلمين فيها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. فدعا ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يماننا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الشام وفي اليمن، يعني في حوالين الجزيرة فوق وتحت شمال وجنوب الجزيرة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فيشمل الشام لسوريا والأردن وفلسطين، صلى الله عز وجل أن يحرر بلاد المسلمين وأن يردها إليهم. فيقول: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا، المرتفعات من نجد اللي هي الأماكن الجبلية اللي في شمال الجزيرة هي الآن الرياض وما بعدها. فقال: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. فقال: وفي نجدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: هنالك الزلازل والفتن، يعني هذه الأماكن المرتفعات اللي هنالك تأتي الزلازل، تبدأ الزلازل وتبدأ الفتن من هذه الأماكن. ده قرب قيام الساعة، وهنا يمكن الآن هذه الأماكن فيها الإسلام وفيها التوحيد وفيها خير عظيم، ولكن بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الساعة أو من علامات قيام الساعة ستكسر من هنالك الفتن وتكسر من هنالك الزلازل. قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو منها يخرج قرن الشيطان. ومنها يخرج قرن الشيطان يعني ليفتن الناس. فالله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى، المكان يكون طيبا وبعدين يتغير الحال وتغير أهل المكان، تتغير البلاد وتصير مكانا للفتن. فأخبر إني في هذه الأماكن سيأتي منها الفتن. جاء في الحديث عن ابن حوالة، قال عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصير أو سيصير الأمر أن تكون أجنادا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. لاحظ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لا الشام اتفتحت لسه ولا العراق اتفتحت لسه، لا ما فيش لا فتح هنا ولا هنا، ولكن هو يخبر صلوات الله وسلامه عليه ويطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب يكون، فيقول سيكون الأمر أن بلاد المسلمين ستتسع. ما كانتش هذا في عصره، والصحابة كانوا مش متخيلين أن هذه البلاد اللي فيها قيصر واللي فيها كسرى إحنا نقدر عليهم، إحنا نقدر نفتح هذه البلاد، يعني شبه مستحيل عند العرب. لكن لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى هيحصل هذا الشيء، فهم على ثقة. فإذا بالله عز وجل يفتح هذه البلاد للمسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أجناد مجندة، يعني في هذه البلاد، في بلاد العراق سيكون جند للإسلام والمسلمين، في بلاد الشام سيكون جند للإسلام والمسلمين، في بلاد اليمن نفس هذا الأمر. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني طيب أخسر إيه، أكون في اليمن ولا أكون في الشام ولا أكون في العراق، ما لو أنا أدركت هذه الشيء. فهو خلاص طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي على يقين أنه ستفتح هذه البلاد. الأمر بقى صعب، الأمر مستحيل، الأمر لسه هتتفتح هتتفتح. فكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام، يعني إذا كان لك الخيار تكون مع أنهي جنود، كن مع جنود الشام، فإنها خيرة الله من أرض، فإنها خيرة الله، يعني أخير أو من أخير أرض الله عز وجل هذه البلاد. يجتبي إليها خيرته من عباد عند قيام الساعة أنها تكون مهاجر المؤمنين، يأرزون إليها ويهاجرون إلى بلاد الشام ليقاتلوا منها المسيح الدجال، قاتلوا منها الدجال. قال فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، إذا أبيتم تروحوا تجاهدون في بلاد الشام فجاهدوا في بلاد اليمن. قال واسقوا من غدركم فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، يعني مش محتاج لكم الشام، مش محتاج لكم، هتروحوا تنتفعون أنتم هناك، وإلا فالله تكفل لي أنه يحفظ الإيمان في هذه البلاد حتى يكون فيها جنود مجندة يقاتلون الكفار. نسأل الله عز وجل أن يحقق ذلك عادلا غير رائس. وعن العباد بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يوما في الناس فقال يا أيها الناس توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. توشكون هنا أوشك على شيء يعني قرب من هذا الشيء، وكان هذا حقيقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الفتوح وفتحت هذه في خلال سنوات قليلة بعد هذا. قوله توشكون يعني مش فترة طويلة مئات سنين، لا سنوات قليلة تكون مفتوحة هذه البلاد، فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وباقي الحديث كالحديث السابق. أيضا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل، يعني نسكن فين، نروح فين في إذا ربنا فتح على المسلمين البلدان. فأومأ إلى الشام ثم سألاه فأومأ إلى الشام وقال عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه، وذكر مثل الحديث السابق. أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزامهم مهاجر إبراهيم، ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني هاجر إبراهيم إلى الشام عليه الصلاة والسلام. فخيار الناس لما تحدث الهجرة، يعني يضيق على المؤمنين بلاد الدنيا والكفر في كل مكان، فيكون في آخر الزمان يهاجر الناس إلى بلاد الشام يكون فيها الإيمان. قال: ويبقى في الأرض أشرار أهلها تلفظهم أو أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هذه في آخر الزمان يكون هذا الشيء، أن الله يبغض من على الأرض من الكفار. الكثيرون من الناس يرجعون إلى عبادة الأصنام ويرجعون عن الدين، فيبغضهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وتطردهم أراضيهم، تلفظهم أرضو أو أراضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هنا إذا كفر الناس وارتدوا عن دين الله استحقوا أن يصنع الله عز وجل بهم ذلك. ولكن كأنه مش ممكن يكون الأرض كلها كفر في وقت من الأوقات، لابد يكون في مكان للمؤمنين ويكونون ظاهرين. ففي هذا الوقت حين يكثر الكفر في الأرض يكون في بلاد الشام الإيمان ويهاجر الناس إلى هذه البلاد. أيضا في حديث آخر عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا نور صافع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. يبقى إخبار أيضا في آخر الزمان يكون ذلك، أن أهل الإيمان يذهبون إلى الشام بعدما كان أهل الإيمان في مكة وفي المدينة وفي بلاد الدنيا يبتدي يقلوا ويذهبون إلى بلاد الشام. فيقول إنه شاف رؤيا أن عمود الكتاب، عمود المصحف، نزع من تحت وسادته صلى الله عليه وسلم، يعني من المدينة، ووضع بالشام. قال: فأتبعته بصري فإذا هو نور صافع عمد به إلى الشام، يعني سيكون علماء الإسلام في هذه الأماكن قرب قيام الساعة. كذلك جاء في حديث عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: ونحن عنده طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. كذلك جاء في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج عليكم في آخر الزمان نار من حضر موت تحشر الناس. نار، هذا علامة من العلامات، من علامات الساعة، نار تحشر الناس. النار تهيد من بلاد اليمن من حضرموت، وبعدين الناس يمشوا والنار وراءهم، الناس يسعوا يهربوا من النار تأخذهم لغاية بلاد الشام، لغاية ما يصلون إلى الشام. قلنا: بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، يعني كونوا في بلاد الشام. كذلك جاء في حديث أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى، فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة. الغوطة وشفاش النبي صلى الله عليه وسلم، الغوطة هذه في دمشق، في دمشق، ولم تكن فتحت أيامه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ، خير منازل المسلمين يومئذ. كأن الإيمان يأرز قرب الساعة يذهب إلى هنالك، ويذهب المؤمنون إلى هنالك يكونون أجنادا مجندة هنالك. فالله سبحانه تبارك وتعالى يجعل الناس في الأماكن التي يختارها سبحانه تبارك وتعالى. فاختار للمؤمنين قرب قيام الساعة أن يكونوا هنالك، وهنالك ينزل المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، حكما قسطا، يحكم بالعدل ويحكم بالقرآن بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويكون الناس كلهم في عهده على قلب رجل واحد، ويكون من هناك من بلاد الشام. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.